أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في كمبيالة المجاملة، وذكرنا الطريقين اللذين ذكرهما السيد الخوي رضوان الله عليه مع التعليق عليهما، ووعدنا في نهاية البحث أن نحاول إذا ما أمكننا إيجاد طريق لرفع الإشكال. تذكيرا بما مضى، كان الكلام فيما يسحب كمبيالة أو شيك لصالح شخص ليس له عليه مال، بهدف أن يذهب ويحصل مالا بسبب حمله لها، إما بأن يسحب من حسابه من البنك إذا كان لديه حساب في البنك كما في الشيك، وإما بأن يبيعها لصراف أو لبنك يخصمها له ثم يطالب بقيمتها الفعلية من مصدرها لا منه كما هو واضح. وإن كان يمكنه الرجوع عليه بحسب الموازين القانونية لأنه أخذها منه، يصير مثل تعاقب الأيدي، هذا بحق له يرجع على المصدر وبحق له يرجع على المعطي. المشكلة الشرعية وين كانت تكمن؟ المشكلة الشرعية كانت تكمن في أن البنك أقرض حامل الكمبيالة 95 مثلا إذا كانت قيمتها 100، وهو سيسترجع سيقبض 100 في مقابل 95، سواء قبضها من هذا أو قبضها من وإذا استوفاها من مصدر الكمبيالة، مصدر الكمبيالة سيستوفي سيدفع 100 للبنك، والبنك لم يدفع إلا 95، وسيستوفي من الذي أخذ 95 100 أيضا كما هو واضح. الإشكال في أنه قرض جرى نفعا، ذكر سلخ تحويله إلى البيع، وذكر أيضا تخريجه على أساس القرض. قلت على هذا الأساس إذا بدنا نلخص البحث ونذكر ما ينبغي ذكره في هذا المجال من دون تطويل، أطال البعض وذكر شيئا لا يمكن موافقته عليه فلا داعي للتعرف له. نقول في مقام التلخيص، لا يخلو أمره في العادة من أحد حالين: مصدر الشيك أو الكمبيالة إما له حساب أصدرها إلى حسابه، فهذا في الحقيقة يكون سحبا من الحساب، هذا بيكون سحب من الحساب. والسحب من الحساب إذا كان الحساب مفتوح، حساب توفير، فسواء خرجناه بأنه قرض تهاتري أو سحب مباشر من الحساب من نفس ما له في ذمة البنك، فهنا عادة لا يؤخذ لا زيادة ولا يخصم ولا شيء. نعم إذا الحساب مسدود إلى مدة، وهو يريد المبلغ الآن، من الطبيعي أن البنك سيقتطع فوائد هذا المبلغ في الفاصلة الزمنية ما بين دفعه وما بين القدرة من السحب من الحساب، لأنه هو بالمقابل عم يدفع لمجمد الحساب أيضا مقابل، لأن الحسابات الجامدة عادة إنما تجمد لأجل فوائد. فهنا لا شك ولا ريب في أن الخصم لا يكون إلا على أساس بيع الدين، والمفروض أن حامل الورقة لا يملك شيئا، يستطيع أن يتملك، هو بالفعل لا يملك شيئا، لأن كمبيالة كمبيالة مجاملة، فلذلك سميت كمبيالة مجاملة. مصدرها هو الذي يملك، وهو يملك في البنك، في نفس البنك فرضناه، في نفس الحساب. غاية ما هنالك أنه مستعد لإعطاء هذا الإنسان من حسابه هذا المبلغ ليصدره له بعد ذلك، أنا مستعد لإقراضه بهذا الأسلوب. والبنك الذي يخصم الكمبيالة أو الشيك إنما يخصمه في الحقيقة بسبب مصدره مش بسبب حامله. فالعملية بظاهرها لا يمكن تخريجها إلا على أن حامل الكمبيال أو حامل الشيك وكيل في فرضنا من قبل مصدرها في أن يبيعها للبنك ويخصمها عند البنك، فيصبح من خصم الشيك نفسه. وعندما يأخذ المال سوف يأخذ أقل مما تتضمن. هذا الذي أخذه في الحقيقة يتملكه مصدر الكمبيالة، لكن مصدر الكمبيالة موكله أيضا ضمنه في أن يتملك هذا المال بعد أخذه، يعني في أن يقترضه منه بعد قبضه. هو عندما قبضه صار مقروضا لمن؟ لمصدر الكمبيالة بعد ما قبضه بنية التملك ثانيا، يعني بعد قبضه من البنك فورا قصد تملكه. وإلى هنا لا توجد مشكلة. المشكلة أنه أقرضه 95 وهو سيقبض منه عند حلول الأجل 100، لأن البنك عندما اقتطع من حسابه بعد أن فك الحساب الجامد اقتطع من حسابه 100، فيكون قد أقرض هذا الإنسان 95 يستوفيها 100، فائدة ربوية. هذا لا يوجد له حل إلا حل بسيط واضح ولا أدري لما غاب عن الأذهان، وهو أنا رأى كل الذي يجري هو هكذا، الذي يجري فوائد ربوية في العادة، وهو أن يوكله بعد قبض 95 بشرائها منه. وهي لما سحبها 95 لمين؟ لصاحب الحساب الجامد بحسب تعبيرنا، أن يشتريها مرة ثانية هو، مش باع البنك الكمبيالة ب 95 والبنك بيستوفي حقها 100، بيع الدين بالحال ما في مشكلة. هنا بعد قبضها هي ملك لمن؟ لصاحب الكمبيالة. يوكله صاحب الكمبيالة ببيعها من نفسه بمئة وهي مال حال في مقابل دين إلى أجل. هذا فيه مشكلة؟ لا توجد فيه مشكلة. الخلاصة يا إخوان، لأنه يمكن شوية ضاعت القضية، خلاصة الفكرة بدون تكرار بدون جديد، ما في شيء جديد من اللي راح أقوله. أنا ذهبت إلى زيد من الناس، صديق سحب لي كمبيالة على البنك الذي له فيه حساب، إذا الحساب جاري ما في خصم،
ما في مشكلة أصلا، لأنه اللي بيعلم 100 رح يعطي 100، الشيك 100 رح يعطي 100. إذا جامد إلى 6 أشهر رح يعطيني 90 أو 95 حسب نسب اللي بيلحظها البنك. هذا يخرج على أساس بيع الدين. أنا شو دوري فيه؟ دوري فيه أني وكيل من قبل صاحب الحساب بأن أبيع وأشتري له. المال صار في يدي، هو يوكلني. وبيع الدين بالحال بالدين بأقل ما في مشكلة، كما هو واضح كما قلنا مع تفاوت العين. ها، هو بعدما صار في يد المال أنا أبيع لما؟ لنفسي بوكالتي عن صاحب المال مصدر الشيك أو الكمبيالة. متى أسدده الثمن؟ أسدده الثمن بعد 6 أشهر. أبيع لنفسي 95% بعد 6 أشهر مع وحدة الجنس. هذا نفسه طريق السيد أخوي عمليا، بس فككناه جعلناه بيعان مع وكالة. جوهره نفس ما ذكره السيد أخوي، مش شيء آخر يا أخوان. وإما ليس له حساب، نقول إذا لم يكن له حساب فهو إقراض من البنك، إقراض من البنك لما؟ لصاحب الشيك، صاحب الشيك والكمبيالة. وهذا يمكن تخريجه بأحد نحوين يا أخوان. إقراض لحامل الكمبيالة، وهذا عادة بالكمبيالات يعتمد، وضمان الساحب، مش الضمان الإصطلاح الفقهي، مش نقل الذمة، وضمان الساحب بمعنى هذا الضمان اللي تعرضنا له قبل أيام، إن لم يؤدي فأنا أؤدي عنه. ساحب الكمبيالة له اعتبار، صاحب شركة أو إلى آخره أو اسم. فالبنك يقرضني والكمبيالة دورها أنها ضمان دينه، إن حل الوقت ولم أؤدي فهو يعطيني. طيب هذا الدين عادة يكون مع فائدة أو بدون فائدة؟ يكون فائدة. هذا دخل في السلف البنكية في الحقيقة، كل ما في البين أن الساحب ضامن فقط، واضح جدا أنه فائدة ربوية. إذا بدنا نخرج تحليلا بدنا نروح للحيل الربوية، التخريجات الفقهية اللي بعدنا ما بحثناها، وعدنا ببحثها كملحق. جيد. الطريقة الثانية أن يكون البنك يقرض ساحب الكمبيالة أو الشيك، وهذا بالشيكات عادة يخرج على أنه إقراض له، ويكون الواسط المقدم وكيل. وهنا لا شك ولا ريب في أن الجوهر واحد، سواء أقرض هذا أو أقرض ذاك، فإن الزيادة التي يأخذها زيادة ربوية، إلا إذا كانت بشكل يناسب يعني كتابة الأوراق وهالقضايا. لا على الإطلاق. ما ننتهي إليه يا أخوان أنه في الجوهر ما ذكره السيد الخوئي وتبعه عليه جماعة من أن القضية برمتها هنا ربوية، وأنها تحتاج إلى تحويل قليل الفائدة قليل النفع في العادة، كلام في محله لا إشكال ولا ريب فيه. جيد. في هذه المحطة بقي عنوان، سمعني نحن ليش ما ظلينا نعنون مواقف، نحن كنا كل محطة نعنونها مواقف، لكن بيالت المجامل وتصير موقف من المواقف، الموقف الرابع والخامس ما أدري
عنوان
أي
أحد عناوين المواقف.
طبعا
جيد. الشيكات المصرفية اللي قلما تعرضوا له، لكن وجدت الشهيد الصادق متعرض له في البنك اللاربوي. شو هي الشيكات المصرفية؟ نحن إلى الآن كنا نتحدث عن الشيكات التي يسحبها صاحب الحساب في البنك على البنك، لأن دفتر الشيكات يعطى لعميل البنك، لزبون البنك، مش كل زبون أيضا، ضمن شرائط ومواصفات خاصة. الآن قضية معكوسة، قد يسحب البنك شيكة لعميله أو لشخص من الأشخاص مغطى من جهة مالية أو من صاحب حساب. البنك بيسحب الشيك منه، هو اللي بيكتب الشيك ويوقعه مدير البنك لصالح الشخص الذي يحتاج إلى هذا الشيك. هذا ما فائدته؟ فائدة سحب الشيك أن هذا الشخص قد يحتاج إلى مبلغ معين في بلد آخر أو من فرع بنكي آخر. البنك والبنوك فيما بينها توجد روابط واتفاقات. البنك إذا سحب لي شيكا باسمه على جهة معينة، وقد بعض البنوك تسحب شيكات أو سندات، ما في داعي تحدد الجهة، تستطيع جهات عديدة تصرفها. البنوك المركزية عادة في بعض الدول من حقها تسحب هكذا شيكات وسندات على كل البنوك التي هي على أرض الدولة التابعة للدولة، طبعا مش البنوك الأجنبية، وبعضهم قد يلزم البنوك الأجنبية بهذا ما دام الدولة ضامنة، لأن البنك المركزي وراءه الدولة. مو مهم هذه تفاصيلها، جوهره واحد. أنا تاجر أتقدم للبنك بصدر لي شيك، سافرت إلى بلد فرع البنك في تلك البلد أو بنك آخر، أقدم هذا الشيك له فيدفع لي في مقابله. إما البنك له أموال عنده أو البنك يضمن له هذا المال، هو فورا يدفع لي ويستوفيه من البنك. إذا كان البنك له حساب عنده ما رح يأخذ شيء إلا العمولة البسيطة، وهذه عمولة ما لها علاقة بالفوائد، لا مش إقراض. البنك هو الذي أقرضني، إذا البنك بده مني فوائد كما هي العادة فهو يدخل في السلف البنكية. غاية الأمر البنك بدل ما يسلفني هو سلفني من خلال وكيلي في تلك البلد. وفي بعض الحالات يكون لي حساب عند البنك في البلد، ولكن من مصلحتي أن يعطيني البنك بشيك إلى تلك البلد الآخر أو البلد الأخرى. هذا مش إقراض بالدقة، وإن سموه بالبنك إقراض لكن تهاتر قهري بيصير بعدين. هذا سحب من حسابي، لكن بدل ما أسحب من هنا أسحب من تلك، التحويل الشيك
من السرقة
أحسن. هذا أيضا ما في مشكلة يا إخوان من حيث المبدأ، وما يبخذ من عمولات في مقابله لا مشكلة فيه، كما يمكن تنزيله على بيع الدين. إذا العملة هناك غير العملة هنا، يمكن تنزيله على بيع الدين. أنا لي عند البنك مودع يعني دين بعملتنا الداخلية، محوله إلى بلد آخر بعملته هو، مثلا، فأنا أستوفيه هناك، فيكون بيع العملة ما في ذمته في مقابل ما أقبضه هناك أيضا لا توجد فيه مشكلة. بعبارة أوضح يا إخوان، الشيكات المصرفية بحسب الظاهر بالدقة لا يوجد فيها بحث جديد، هي إما ترجع إلى كمبيالات المجاملة لأنه البنك ما إله عليه شيء، بالمقابل بده يستفيد هو،
وإما ترجع إلى السحب من الحساب بواسطة وكيل، وإما ترجع إلى البيع بعملة أخرى، وإما ترجع إلى ضمان البنك. هذا بيجي بالاعتمادات إن شاء الله بعد ذلك. ففي جميع الحالات لا يوجد بحث فقهي جديد، لأنه هو داخله من جهة في بعض فروضه في خصم الشيكات، في بعضها داخل في السلف البنكية، في بعضها داخل في كمبيالات وشيكات المجاملة، فهو ليس بحثا جديدا. ولهذا نجد أن السيد الخوئي والسيد السيستاني وجماعة في فتاويهم أهملوا عنوان الشيكات المصرفية، لأن ما أفتوا به في خصم الشيكات وتحصيل لها والكمبيالات وكمبيالات المجاملة يغني ويشفي عن هذا. إذ البنك ذمة من الذمة، سواء اللي صدر كمبيالة المجاملة هو شخص عادي أو بنك، شو الفرق؟ جوهرها واحد. إذا الفائدة ربوية، ربوية في الاثنين كما هو واقع. طبعا ما في داعي كرر يا أخوان، نحن كل هالأبحاث عم نبحثها بالنسبة للبنوك الأهلية الإسلامية، وإلا بالنسبة للبنوك الحكومية وبالنسبة للبنوك الحكومية الكافرة وبالنسبة لأموال الكفار فهذا يخضع للمباني التي يبني عليها الإنسان. إذا بنى أنها بحكم أموال الأفراد المسلمين فبها ولد، فالكل من واد واحد كما لعله بنى البعض. وإذا بنينا على التفصيل فهناك يمكن للإنسان أن لا ينوي المعاملة أصلا، ويأخذ المال بإذن الحاكم الشرعي، أو يأخذه إذا الطرف كافر حربي استنقاذا، أو إلى ما هنالك. تبينت مباني في الأبحاث السابقة كما هو واضح. هذا تمام الكلام باختصار في الشيك المصرفي، وتمام الكلام في محطة الشيكات بكاملها، وصارت محطة كبيرة. بعد هذا ننتقل إن شاء الله إلى محطة لاحقة لعلها للتحويلات المالية، سنشوف أي عنوان له أولوية في التقديم إن شاء الله. يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله سبحانه.